بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما، أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت، أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها، فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا. هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموها فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان: لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا، ولو كان ذا قربى فلا نراعيه لأجل قربه منا، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها إنا إذا، أي إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما، أي الشاهدين، استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أنهما كذبا وغيرا وخانا، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ذلك أدنى، أي أقرب، أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الشاهدين الأوليين وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات المتعلقة بالوصية والعناية بها والتعظيم من شأنها والإشهاد عليها وترتيبات أيضا أمر الإشهاد، ولا سيما إذا كان في السفر الذي هو مظنة قلة الشهود، تضمنت واشتملت على أحكام عظيمة جدا. ومر معنا شيء من الكلام على معاني هذه الآيات وهداياتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر، خبرا قول الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا خبر، لكنه خبر بمعنى الأمر، متضمن معنى الأمر، فيكون معنى شهادة بينكم اثنان، أي أشهدوا اثنين ذوي عدل منكم، من ذوي العدالة منكم، أي من المسلمين، فهو خبر لكنه متضمن معنى الأمر، معنى الأمر بإشهاد اثنين على الوصية. قال: إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، حضر أحدكم الموت يعني بدأت تظهر علامات الموت وأمارات الموت، فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يوصي وأيضا أن يشهد، وأن يشهد على ما أوصى. قال: فينبغي له أن يكتب وصيته، وإذا حررت الوصية كتابة مع الإشهاد عليها فهذا أعظم ما يكون في ضبطها وعدم الإخلال بشيء منها. قال: فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر، وفي نسخة تعتبر شهادتهما، يعني ممن هم من الشهود العدول المعتبرة شهادتهما، أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وعرفنا أن هناك قول من غيركم أي من غير قرابتكم أو قبيلتكم، ولكنه قول ضعيف. الصحيح والذي هو قول الجمهور هو هذا الذي أشار أو ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، قال: من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، لكن لا يصار إلى إشهاد غير المسلم إلا عند الحاجة، عندما يضطر الإنسان لا يجد الشهود العدول من المسلمين فإنه ينتقل إلى هذا الخيار الثاني الذي لا يصار إليه ابتداء. قال أو آخران من غيركم، هذا خيار لا يصار إليه ابتداء وإنما عند الحاجة. أو آخران هذا ليس للتخير هذا أو هذا، وإنما هو خيار يصار إليه عند الحاجة والضرورة، وهي عدم وجود غيرهما من المسلمين. لكن إن وجد غيرهما من المسلمين ليس هناك خيار، لا يشهد إلا المسلم العدل. قال إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت أي حلت بكم نازلة الموت وبدأت علامات الموت وأماراته، أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول. من هما؟ الشاهدان الكافران. وإلا إيش فائدة الإشهاد إذا لم يكن قولهما مقبولا في تلك الحال؟ قال ويؤكد عليهما بأن يحبسا أي يوقفا، تحبسونهما بعد الصلاة أي توقفونهما في هذا الوقت بعد الصلاة للحلف لأداء اليمين على صدق الشهادة التي أدلوا بها من بعد الصلاة. قال الشيخ التي يعظمونها، وهذا قول ذكره المفسرون، الصلاة التي يعظمونهم، وقيل وهذا قول كثير من المفسرين العصر، وذكروا أيضا أن هذا الوقت معظم في كثير من الأديان، وقيل أنه بعد العصر في اجتماع الناس أو كثرة اجتماعهم من بعد الصلاة أي صلاة العصر، فيقسمان يعني هذان الشاهدان الكافران فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غير ولا بدل هذا، يقسمان بالله في هذا الوقت بعد الصلاة. لكن أيضا هذا القسم لا يصار إليه ابتداء وإنما يصار إليه إذا وجدت ريبة فيهما وشك وعدم طمأنينة، فإن وجد شيء من ذلك يصار إلى القسم، أما إذا وجد طمأنينة وعدم ارتياب ما يحتاج لا يحتاج الأمر إلى هذا القسم. قال ولهذا قال إن ارتبتم أي في شهادتهما. قال فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ما الدليل؟ قال إن ارتبتم، مفهوم المخالفة إذا لم يكن هناك ريبة ما يحتاج إلى القسم. ما هي صيغة القسم؟ ماذا يقولان؟ قال ويقولان لا نشتري به، به الضمير يعود على القسم، هذا القسم هذه اليمين التي نحلفها لا نحلفها من أجل طمع دنيوي أو مال نعطاه أو مقابل نأخذه، لا نشتري به بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها يعني الشهادة لأجل عرض من الدنيا، هذا لا نفعله. ويقولان لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا، ولو كان هذا الذي نشهد له ونقسم له ذا قربة، لو كان منا قرابتنا أي فلا نراعي لأجله قربه منا، ولا نكتم شهادة الله، هذا ليس بخلق لنا لا نكتم الشهادة، وأضاف الشهادة إلى الله تعظيما لها. قال بل نؤديها على ما سمعناها، هذا مسلكنا وهذه طريقتنا. إن إذن أي إن كتمناها ولم نؤدها كما سمعناها لمن الآثمين، تقدم في أواخر سورة البقرة قوله جل وعلا: ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه، أضاف الإثم إلى القلب، وهذا فيها التنبيه على أن الفساد منبعه القلب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال آثم قلبه، يعني هذا فيه فساد في القلب، إثم نبع من القلب ونشأ من القلب. قال: فإن عثر على أنهما أي الشاهدين ظهر وتبين أن هناك خيانة، هذا متى؟ بعد الشهادة، إدلائهما بالشهادة، ثم حصول الريب والحلف بالصيغة المتقدمة، بعد هذا كله تبين لأولياء، لقرابة الميت، أن هناك خيانة. كيف عرفت؟ ببعض القرائن. فإذا ظهر أن هناك خيانة، اكتشفوا أن هناك خيانة، ما الذي يفعل في هذه الحال؟ انظر وتأمل وعظم ربك سبحانه وتعالى، كيف تحفظ هذه الحقوق، هذا الحفظ الدقيق، هذا كله مراعاة لحفظ حقوق الناس وحفظ أموال الناس، أموال الورثة تحفظ وافية لا ينقص منها شيء. قال: فإن عثر على أنهما أي الشاهدين استحق إثما، أي بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، استحق إثما أي بالخيانة والكذب، فظهر هذا وتبين لقرابة الميت. فما الذي يصنع في هذه الحالة وقد حلف أولئك وأيمان مشددة ومؤكدة، لكن ظهر لقرابة الميت أن هناك خيانة وأن هناك تغيير وتبديل، فماذا يفعلون؟ قال: فآخران يقومان مقامهما، آخران اثنان يقومان مقامهما، مقام هذين الشاهدين الكافرين في هذه القضية، يقومان مقامهما يحلفان مقام هذين الكافرين الذين ارتابوا في أمرهم وصدقهم، وجدت عندهم قرائن. فآخران يقومان مقامهما. هذه الصورة فيها شيء من الشبه بالقسامة، قال: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان الأقربان، الأقربان أي للميت. ولهذا الشيخ يقول: فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه، أخذا من قوله الأوليان، الأولى هو الأقرب، وفي قراءة الأولين جمع أول، والأول هو المقدم الذي يبدأ به، وأيضا في قراءة في قوله استحق بالبناء لما لم يسمى فاعله. قال: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. شهادتنا هذا قسم الآن من اثنين من أقرباء الميت ومن أقرب الأقرباء إليه، لشهادتنا، شهادتهما ما نوعها؟ أن هؤلاء خانا، نشهد أنهما يكذبان وأنهما خانا وأنهما غير وأنهما بدلا وأن الذي قاله ليس صحيح، وشهادتنا أحق من شهادتهما، أن شهادتنا صادقة، ندين الله عز وجل بصدقنا فيها، وأنهما خانا وغير وبدلا، وعندنا قرائن اكتشفنا من خلالها ذلك. قال: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته، أي أنهما كذب وغير وخان وما اعتدينا عليهما، يعني ما اعتدينا عليهم ولا ظلمناهما ولا خوناهما كذبا، ولو كنا فعلنا ذلك نحن نستحضر أن إذن لمن الظالمين، هذا ظلم ما يجوز، نحن نعرف ذلك ونستحضر ذلك، إن إذن لمن الظالمين. هنا فائدة خاصة في الشهادة في القسم، أن يستحضر الإنسان إني إذن آثم، إني إذن ظالم، ولا تكن للخائنين خصيما، هذه كلها معاني ينبغي أن يحضرها في ذهنه، حتى إن كان عنده شيء في نفسه خلل لعلها تردعه، لعلها تكف عن حلف كاذب أو شهادة زور أو خيانة أو غير ذلك. أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق، إنا إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين أي الكافرين الخيانة، ما الحكمة من ذلك؟ قال ذلك أدنى أي أقرب، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني هذان الشاهدان لما يعلم أن المسألة ما تنتهي بهذا الحلف، في ترتيب آخر إن اكتشف شيء أو إن ظهرت قرائن، فيحصل أيضا هذا أو يوجد هذا خوف عندهم عند ذلك القسم. قال حين تؤكد عليهم تلك التأكيدات أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الصحيح مثل ما حصل ووقع، أو هذا أمر آخر يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني ترد اليمين إلى أقرباء الميت، أي لا بعد أيمانهم ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت، فيحلفان يعني اثنان من أقرب أقرباء الميت بالله أن شهادتهما أحق من شهادتهما، وأنهما ما منهما اعتداء، وأنهما إن كان منهما اعتداء فهما من الظالمين. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين هذا وصفهم، وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله خلاصة دقيقة لمعنى الآية وحاصلها، قال وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، قلة الشهود المعتبرين، إذا كان الإنسان في الحضر، إذا كان في الحضر فالشهود كثر، نادوا فلان ونادوا فلان، ادعوا جاري فلان وادعوا فلان، الشهود كثر، لكن إذا كان في السفر وحضرها الموت والتفت ما عنده إلا اثنين من غير المسلمين مضطر، وهذا مسألة تحتاج إلى إشهاد. قال مظنة الشهود قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي، ما تضيع الوصية حتى في مثل هذا الحال ويهتم بها، أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما، هما مظنة ريبة لأجل كفرهما، فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما يعني لم يحصل طمأنينة، فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرآن بذلك، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما يعني بعد هذا الحلف وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهما اثنان، يعني هم كما تقدم في كلام الشيخ من أقرباء الميت، فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما أي الشاهدان الأولان خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون أي عليهما أنهما خانا وأنهما اختلسا وأنه كان مع الميت وأنهما أخذه، في خاصة إذا وجدت قرائن اكتشفوا بها ذلك. قال: وهذه الآية الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي، ومر معنا الإشارة إلى قصتهما بالأمس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
نعم، يعني الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا الآن من أدلة الكتاب، ومر معنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومر آيات أيضا في هذا المعنى، وجاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وحكى الإجماع على مشروعيتها غير واحد من العلم، وهي مستحبة إلا إذا كانت هناك حقوق، إذا كانت حقوق هناك للآدميين أموال له في ذمة الغير أو في ذمة الغير له أموال، فهذه يكتبها حتى تحفظ الحقوق، فيكتب وصية يكتب فيها أن لي في ذمة فلان كذا من المال وفي ذمة فلان كذا من المال، أو يكتب في ذمتي لفلان كذا من المال حتى ما تضيع الحقوق، ويحصل في بعض الأحيان يموت الميت ويعلم أبناؤه أنه قد اقترض المال ويريدون قضاء ما في ذمة والدهم برا به، لأن الميت مرتهن بدينه، فيريدون إبراء ذمة والدهم، فيبحثون ويسألون من له صلة، هل لك في ذمة الوالد شيء؟ لكن لو كان يعمل بهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو حق على من عنده شيء له في ذمة الآخرين أو في ذمة الآخرين، لا يكتب حتى تضبط الأمور ولا يضيع منها شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتا.
نعم، يعني بهذا الضابط، ما دام معه عقله ضابط الأمور، حتى في هذه الحالة الوصية التي يمليها أو يكتبها فإنها معتبرة. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين.
نعم، يعني هذا نص عليه في الآية، اثنان ذوا عدل منكم، لا بد فيها من اثنين عدلين من المسلمين. نعم.
ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.
قال: ومنها أن شهادة لعلها الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة، في هذه الوصية يعني الشهادة على الوصية مقبولة لوجود الضرورة. الضرورة ما هي؟ أنه في سفر وما وجد إلا هما، لكن لو وجد مسلمين عدلين لا يعدل عنهما إلى شاهدين كافرين، وإنما يصير إلى شهادة الكافرين أو الشهادة الكافرين عند الضرورة لذلك لعدم وجود الشاهدين العدلين المسلمين. قال: وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ. قال الشيخ: وهذه دعوى لا دليل عليها. ومر معنا الإشارة إلى قول ابن القيم رحمه الله لما ذكر ذلك، قال أن دعوى النسخ باطلة، وبين أن بطلانها لعدم قيام الدليل على النسخ، لأن ما يقال إن هذا منسوخ إلا بماذا؟ إلا بدليل. نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، يعني قد يستفاد من تلميح الحكم ومعناه الآية مثل ما هو واضح في الوصية وفي حال السفر، أنه يصار إلى شهادة غير المسلمين. لكن مثلا في غير الوصية، مثلا بيع، أراد أن يبيع ويشهد على البيع وما وجد إلا رجلين يطمئنان إلى صدقهما لكنهما غير مسلمين، هل يشهدان؟ يقول الشيخ: قد يستفاد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكافر عند عدم غيرهم يعني ما وجد في غير هذه المسألة، يعني مسألة الوصية، مقبولة. قال: كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. في اختيارات الفقهية لابن تيمية قال رحمه الله تعالى: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع، ما هو؟ الوصية في السفر. في هذا الموضع هو ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها ضرورة حضرا وسفرا. وعلى هذا لو قيل يحلفون في شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها، ولو قيل، وهذا موضع الشاهد، تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا منهما. نعم.
ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محظور.
نعم، يعني من فوائد الآية جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، يعني إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة. وأعظم ما تكون المفسدة ضياع دين المسلم أو حصول خلل في دينه. نعم.
ومنها جواز السفر للتجارة.
ومنها جواز السفر للتجارة، وأيضا الآية واضحة في الدلالة على ذلك. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا
قوله ضربتم في الأرض. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.
نعم، يعني أن الشاهدين إذا ارتيب، قال تعالى إن ارتبتم، يعني إن حصل عدم طمأنينة عدم ارتياح، فإنه في هذه الحال يؤكد عليهم باليمين، وأيضا يختار الوقت بعد الصلاة فيقسمان بالصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وتقدمت معنا. نعم.
ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.
نعم، هذا مستفاد من قوله إن ارتبتم، أما إذا لم يكن هناك ريب ولا تهمة لم يكن حالة إذ حاجة ثمة حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. نعم.
ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.
أضافها إلى نفسه في قوله ولا نكتم شهادة الله، فهذه الإضافة تقتضي التعظيم، إضافة الشهادة إلى الله يقتضي تعظيم هذه الشهادة، وتعظيمها أيضا يستوجب العناية بها وأن يكون الإنسان صادق في شهادته، وأن يحذر من شهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ما ذكر أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام، قال حيث أضافها إلى نفسه أنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، يعني بالعدل وعدم الظلم. نعم.
ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.
ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة، امتحان يختبر اختبار، وتفريقهما لينظر، يعني ما يجمعان ويكون الجواب منهما مشترك، وإنما يجعل هذا في مكان وهذا في مكان، يقال له مثلا ماذا قال، ويسأل بعض الأسئلة ثم يسأل الآخر، إذا حصل تناقض بينهم من التناقض يكتشف الكذب. قالوا أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، يعني عن حال هذه الشهادة هل هي صادقة أو لا، ويمكن لما يفرق يمكن الاكتشاف، يسأل بعض التفاصيل ثم يسأل الآخر، فإذا وجدها متطابقة يطمئن، وإذا وجد بينهم تناقض يرتاب في ذلك يرتاب. أنا أخبرني مرة أحد الأفاضل كان يحقق مع ثلاثة في سرقة، وكان عمل هذه الطريقة، فرقهم وصار يسألهم كل واحد على حدة، فما وجد شيء يعني، وهو في التهمة قائمة، لكن ما وجد يعني ما وجد شيء من التفرقة يكتشف به، فوضع على مكتبه مسجلا وخرج من مكانه وقتا ورجع وقد جمعهم كلهم، فلما رجع أخذ المسجل واستمع، وإذا كل منهم يسأل آخر هل اعترفت بشيء، هل اعترفت بشيء، أنا ما قلت كذا، وأنا وأسمعهم، وانتهت القضية بثبوت الأمر. فأحيانا مثل هذا التفريق يكتشف به أشياء، قال وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها
أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خان وكذب، ثم يدفع إليهما ما ادعياه وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة.
نعم، هذا مستفاد من قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، يعني مقام الشاهدين الكافرين من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني الأقربان للميت، تقدم قول الشيخ يختار من أقرب قرابة الميت ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، أيمان يقسمان بالله أن أيماننا أصدق أحق أصدق من أيمانهما ولقد خان وكذبا، وأن يقولان أيضا ما اعتدينا عليهما باتهامهم بالكذب، فإذا حلف هذا الحلف يدفع إليهما ما ادعياه، ما هو الذي ادعياه، يقولون أخفى كذا أخفى كذا واختلس كذا، وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. وشهركم مبارك أجمعين. نسأل الله لنا ولكم القبول والمغفرة والعتق من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر شهادتهما، أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها، فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا. هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموها فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا، ولو كان ذا قربى فلا نراعيه لأجل قربه منا، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها إنا إذا أي إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما أي الشاهدين استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي أنهما كذبا وغيرا وخانا، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين وصفهم الفسق فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الشاهدين الأوليين وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات المتعلقة بالوصية والعناية بها والتعظيم من شأنها والإشهاد عليها وترتيبات أيضا أمر الإشهاد، ولا سيما إذا كان في السفر الذي هو مظنة قلة الشهود، تضمنت واشتملت على أحكام عظيمة جدا. ومر معنا شيء من الكلام على معاني هذه الآيات وهداياتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر، خبرا قول الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا خبر، لكنه خبر بمعنى الأمر، متضمن معنى الأمر، فيكون معنى شهادة بينكم اثنان، أي أشهدوا اثنين ذوي عدل منكم، من ذوي العدالة منكم، أي من المسلمين، فهو خبر لكنه متضمن معنى الأمر، معنى الأمر بإشهاد اثنين على الوصية. قال: إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، حضر أحدكم الموت يعني بدأت تظهر علامات الموت وأمارات الموت، فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يوصي، وأيضا أن يشهد، وأن يشهد على ما أوصى. قال: فينبغي له أن يكتب وصيته، وإذا حررت الوصية كتابة مع الإشهاد عليها فهذا أعظم ما يكون في ضبطها وعدم الإخلال بشيء منها. قال: فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن يعتبر، وفي نسخة تعتبر شهادتهما، يعني ممن هم من الشهود العدول المعتبرة شهادتهما، أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وعرفنا أن هناك قول من غيركم أي من غير قرابتكم أو قبيلتكم، ولكنه قول ضعيف، الصحيح والذي هو قول الجمهور هو هذا الذي أشار أو ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، لكن لا يصار إلى إشهاد غير المسلم إلا عند الحاجة، عندما يضطر الإنسان لا يجد الشهود العدول من المسلمين فإنه ينتقل إلى هذا الخيار الثاني الذي لا يصار إليه ابتداء. قال: أو آخران من غيركم، هذا خيار لا يصار إليه ابتداء وإنما عند الحاجة، أو آخران هذا ليس للتخيير هذا أو هذا، وإنما هو خيار يصار إليه عند الحاجة والضرورة، وهي عدم وجود غيرهما من المسلمين، لكن إن وجد غيرهما من المسلمين ليس هناك خيار، لا يشهد إلا المسلم العدل. قال: إن أنتم ضربتم في الأرض، ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت، أي حلت بكم نازلة الموت وبدأت علامات الموت وأماراته، أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول. من هما؟ الشاهدان الكافران. وإلا إيش فائدة الإشهاد إذا لم يكن قولهما مقبولا في تلك الحال؟ قال: ويؤكد عليهما بأن يحبسا، أن يوقفا، تحبسونهما بعد الصلاة، أي توقفونهما في هذا الوقت بعد الصلاة للحلف لأداء اليمين على صدق الشهادة التي أدلوا بها من بعد الصلاة. قال الشيخ: التي يعظمونها، وهذا قول ذكره المفسرون، الصلاة التي يعظمونهم. وقيل، وهذا قول كثير من المفسرين، العصر. وذكروا أيضا أن هذا الوقت معظم في كثير من الأديان. وقيل إنه بعد العصر في اجتماع الناس أو كثرة اجتماعهم من بعد الصلاة، أي صلاة العصر، فيقسمان، يعني هذان الشاهدان الكافران، فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غير ولا بدل هذا. يقسمان بالله في هذا الوقت بعد الصلاة. لكن أيضا هذا القسم لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا وجدت ريبة فيهما وشك وعدم طمأنينة، فإن وجد شيء من ذلك يصار إلى القسم. أما إذا وجد طمأنينة وعدم ارتياب ما يحتاج، لا يحتاج الأمر إلى هذا القسم. قال: ولهذا قال: إن ارتبتم، أي في شهادتهما. قال: فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ما الدليل؟ قال: إن ارتبتم، مفهوم المخالفة، إذا لم يكن هناك ريبة ما يحتاج إلى القسم. ما هي صيغة القسم؟ ماذا يقولان؟ قال: ويقولان: لا نشتري به. به الضمير يعود على القسم، هذا القسم، هذه اليمين التي نحلفها، لا نحلفها من أجل طمع دنيوي أو مال نعطاه أو مقابل نأخذه، لا نشتري به بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها، يعني الشهادة، لأجل عرض من الدنيا، هذا لا نفعله. ويقولان: لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا. ولو كان هذا الذي نشهد له ونقسم له ذا قربة، لو كان منا قرابتنا، أي فلا نراعي لأجله قربه منا، ولا نكتم شهادة الله، هذا ليس بخلق لنا، لا نكتم الشهادة. وأضاف الشهادة إلى الله تعظيما لها. قال: بل نؤديها على ما سمعناها، هذا مسلكنا، وهذه طريقتنا. إن إذن، أي إن كتمناها ولم نؤديها كما سمعناها لمن الآثمين. وتقدم في أواخر سورة البقرة قوله جل وعلا: ومن يكتمها، أي الشهادة، فإنه آثم قلبه. أضاف الإثم إلى القلب، وهذا فيها التنبيه على أن الفساد منبعه القلب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: آثم قلبه، يعني هذا فيه فساد في القلب، إثم نبع من القلب. ونشأ من القلب. قال فإن عثر على أنهما أي الشاهدين ظهر وتبين أن هناك خيانة, هذا متى؟ بعد الشهادة, إدلائهما بالشهادة, ثم حصول الريب والحلف بالصيغة المتقدمة. بعد هذا كله تبين لأولياء, لقرابة الميت, أن هناك خيانة. كيف عرفت؟ ببعض القرائن. فإذا ظهر أن هناك خيانة, اكتشفوا أن هناك خيانة, ما الذي يفعل في هذه الحال؟ انظر وتأمل وعظم ربك سبحانه وتعالى. كيف تحفظ هذه الحقوق, هذا الحفظ الدقيق؟ هذا كله مراعاة لحفظ حقوق الناس وحفظ أموال الناس, أموال الورثة تحفظ وافية لا ينقص منها شيء. قال فإن عثر على أنهما أي الشاهدين استحق إثما, أي بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا, استحق إثما أي بالخيانة والكذب, فظهر هذا وتبين لقرابة الميت. فما الذي يصنع في هذه الحالة وقد حلف أولئك وأيمان مشددة ومؤكدة, لكن ظهر لقرابة الميت أن هناك خيانة وأن هناك تغيير وتبديل, فماذا يفعلون؟ قال فآخران يقومان مقامهما. آخران اثنان يقومان مقامهما, مقام هذين الشاهدين الكافرين في هذه القضية, يقومان مقامهما يحلفان مقام هذين الكافرين الذين ارتابوا في أمرهم وصدقهم, وجدت عندهم قرائن. فآخران يقومان مقامهما. هذه الصورة فيها شيء من الشبه بالقسامة. قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. الأوليان الأقربان, الأقربان أي للميت. ولهذا الشيخ يقول فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه, أخذا من قوله الأوليان. الأولى هو الأقرب, وفي قراءة الأولين جمع أول, والأول هو المقدم الذي يبدأ به. وأيضا في قراءة في قوله استحق بالبناء لما لم يسمى فاعله. قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان, فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. شهادتنا هذا قسم الآن من اثنين من أقرباء الميت ومن أقرب الأقرباء إليه, لشهادتنا شهادتهما ما نوعها؟ أن هؤلاء خانا, نشهد أنهما يكذبان وأنهما خانا وأنهما غير وأنهما بدلا وأن الذي قاله ليس صحيح, وشهادتنا أحق من شهادتهما. أن شهادتنا صادقة, ندين الله عز وجل بصدقنا فيها, وأنهما خان وغير وبدل, وعندنا قرائن اكتشفنا من خلالها ذلك. قال فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما, أي أنهما كذب وغير وخان وما اعتدينا عليهما, يعني ما اعتدينا عليهم ولا ظلمناهما ولا خوناهما كذبا, ولو كنا فعلنا ذلك نحن نستحضر أن إذن لمن الظالمين, هذا ظلم ما يجوز, نحن نعرف ذلك ونستحضر ذلك, إن إذن لمن الظالمين. هنا فائدة خاصة في الشهادة في القسم, أن يستحضر الإنسان إني إذن آثم, إني إذن ظالم, ولا تكن للخائنين خصيما. هذه كلها معاني ينبغي أن يحضرها في ذهنه، حتى إن كان عنده شيء في نفسه خلل لعلها تردعه، لعلها تكف عن حلف كاذب أو شهادة زور أو خيانة أو غير ذلك. أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق، إنا إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين أي الكافرين الخيانة، ما الحكمة من ذلك؟ قال ذلك أدنى أي أقرب، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها. يعني هذان الشاهدان لما يعلم أن المسألة ما تنتهي بهذا الحلف، في ترتيب آخر إن اكتشف شيء أو إن ظهرت قرائن، فيحصل أيضا هذا أو يوجد هذا خوف عندهم عند أداء ذلك القسم. قال حين تؤكد عليهم تلك التأكيدات أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الصحيح مثل ما حصل ووقع، أو هذا أمر آخر يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني ترد اليمين إلى أقرباء الميت، أي لا بعد أيمانهم ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت، فيحلفان يعني اثنان من أقرب أقرباء الميت بالله أن شهادتهما أحق من شهادتهما، وأنهما ما منهما اعتداء، وأنهما إن كان منهما اعتداء فهما من الظالمين. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، الفسق هو الخروج عن طاعة الله، لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين هذا وصفهم، وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله خلاصة دقيقة لمعنى الآية وحاصلها، قال وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، قلة الشهود المعتبرين، إذا كان الإنسان في الحضر، إذا كان في الحضر فالشهود كثر، نادوا فلان ونادوا فلان، ادعوا جاري فلان وادعوا فلان، الشهود كثر. لكن إذا كان في السفر وحضرها الموت والتفت ما عنده إلا اثنين من غير المسلمين مضطر، وهذا مسألة تحتاج إلى إشهاد. قال مظنة الشهود قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي، ما تضيع الوصية حتى في مثل هذا الحال ويهتم بها، أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما، هما مظنة ريبة لأجل كفرهما، فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما يعني لم يحصل طمأنينة فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرآني بذلك من حق يتوجه إليهما، فإن لم يصدقوهما يعني بعد هذا الحلف وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهما اثنان، يعني هم كما تقدم في كلام الشيخ من أقرباء الميت، فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما أي الشاهدان الأولان خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون، ما يدعون أي عليهما أنهما خانا وأنهما اختلسا وأنه كان مع الميت وأنهما أخذه، في خاصة إذا وجدت قرائن اكتشفوا بها ذلك. قال: وهذه الآية الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي، ومر معنا الإشارة إلى قصتهما بالأمس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي.
نعم، يعني الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا الآن من أدلة الكتاب، ومر معنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومر آيات أيضا في هذا المعنى، وجاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وحكى الإجماع على مشروعيتها غير واحد من العلم، وهي مستحبة إلا إذا كانت هناك حقوق، إذا كانت حقوق هناك للآدميين، أموال له في ذمة الغير أو في ذمة الغير له أموال، فهذه يكتبها حتى تحفظ الحقوق، فيكتب وصية يكتب فيها أن لي في ذمة فلان كذا من المال وفي ذمة فلان كذا من المال، أو يكتب في ذمتي لفلان كذا من المال حتى ما تضيع الحقوق، ويحصل في بعض الأحيان يموت الميت ويعلم أبناؤه أنه قد اقترض المال ويريدون قضاء ما في ذمة والدهم برا به، لأن الميت مرتهن بدينه، فيريدون إبراء ذمة والدهم، فيبحثون ويسألون من له صلة، هل لك في ذمة الوالد شيء؟ لكن لو كان يعمل بهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو حق على من عنده شيء له في ذمة الآخرين أو في ذمة الآخرين، له يكتبه حتى تضبط الأمور ولا يضيع منها شيء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتا.
نعم، يعني بهذا الضابط، ما دام معه عقله ضابط الأمور حتى في هذه الحالة، الوصية التي يمليها أو يكتبها فإنها معتبرة. نعم.
ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين.
نعم، يعني هذا نص عليه في الآية، اثنان ذوا عدل منكم، لا بد فيها من اثنين عدلين من المسلمين. نعم.
ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها.
قال: ومنها أن شهادة لعلها الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة، في هذه الوصية يعني الشهادة على الوصية مقبولة لوجود الضرورة. الضرورة ما هي؟ أنه في سفر وما وجد إلا هما، لكن لو وجد مسلمين عدلين لا يعدل عنهما إلى شاهدين كافرين، وإنما يصير إلى شهادة الكافرين أو شهاد الكافرين عند الضرورة، لذلك لعدم وجود الشاهدين العدلين المسلمين. قال: وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ. قال الشيخ: وهذه دعوى لا دليل عليها، ومر معنا الإشارة إلى قول ابن القيم رحمه الله لما ذكر ذلك، قال أن دعوى النسخ باطلة، وبين أن بطلانها لعدم قيام الدليل على النسخ، لأن ما يقال أن هذا منسوخ إلا بماذا؟ إلا بدليل. نعم.
ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم، يعني قد يستفاد من تلميح الحكم ومعناه الآية مثل ما هو واضح في الوصية وفي حال السفر، أنه صار إلى شهادة غير المسلمين. لكن مثلا في غير الوصية، مثلا بيع، أراد أن يبيع ويشهد على البيع وما وجد إلا رجلين يطمئنان إلى صدقهما لكنهما غير مسلمين، هل يشهدان؟ يقول الشيخ قد يستفاد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكافر عند عدم غيرهم يعني ما وجد في غير هذه المسألة، يعني مسألة الوصية، مقبولة. قال كما ذهب إلى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. في اختيارات الفقهية لابن تيمية قال رحمه الله تعالى: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع، ما هو الوصية في السفر، في هذا الموضع هو ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها ضرورة حضرا وسفرا. وعلى هذا لو قيل يحلفون في شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها، ولو قيل، وهذا موضع الشاهد، تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه ويكون بدلا منهما. نعم.
ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محظور.
نعم، يعني من فوائد الآية جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، يعني إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة، وأعظم ما تكون المفسدة ضياع دين المسلم أو حصول خلل في دينه. نعم.
ومنها جواز السفر للتجارة.
ومنها جواز السفر للتجارة، وأيضا الآية واضحة في الدلالة على ذلك. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا
قوله ضربتم في الأرض. نعم.
ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى.
نعم، يعني أن الشاهدين إذا ارتيب، قال تعالى إن ارتبتم، يعني إن حصل عدم طمأنينة عدم ارتياح، فإنه في هذه الحال يؤكد عليهم باليمين، وأيضا يختار الوقت بعد الصلاة فيقسمان بالصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وتقدمت معنا. نعم.
ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما.
نعم، هذا مستفاد من قوله إن ارتبتم، أما إذا لم يكن هناك ريب ولا تهمة فلم يكن حالة إذ حاجة ثمة حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. نعم.
ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط.
أضافها إلى نفسه في قوله ولا نكتم شهادة الله، فهذه الإضافة تقتضي التعظيم، إضافة الشهادة إلى الله يقتضي تعظيم هذه الشهادة، وتعظيمها أيضا يستوجب العناية بها، وأن يكون الإنسان صادق في شهادته، وأن يحذر من شهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما ذكر أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام، قال حيث أضافها إلى نفسه أنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، يعني بالعدل وعدم الظلم. نعم.
ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما.
ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة، امتحان يختبر اختبار، وتفريقهما لينظر، يعني ما يجمعان ويكون الجواب منهما مشترك، وإنما يجعل هذا في مكان وهذا في مكان، يقال له مثلا ماذا قال، ويسأل بعض الأسئلة، ثم يسأل الآخر، إذا حصل تناقض بينهم من التناقض يكتشف الكذب. قالوا أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، يعني عن حال هذه الشهادة هل هي صادقة أو لا، ويمكن لما يفرق يمكن الاكتشاف، يسأل بعض التفاصيل ثم يسأل الآخر، فإذا وجدها متطابقة يطمئن، وإذا وجد بينهم تناقض يرتاب في ذلك، يرتاب. أنا أخبرني مرة أحد الأفاضل كان يحقق مع ثلاثة في سرقة، وكان عمل هذه الطريقة، فرقهم وصار يسألهم كل واحد على حدة، فما وجد شيء، يعني وهو في التهمة قائمة، لكن ما وجد شيء من التفرقة يكتشف به، فوضع على مكتبه مسجلا وخرج من مكانه وقتا ورجع، وقد جمعهم كلهم، فلما رجع أخذ المسجل واستمع، وإذا كل منهم يسأل آخر هل اعترفت بشيء، هل اعترفت بشيء، أنا ما قلت كذا، وأنا وأسمعهم، وانتهت القضية بثبوت الأمر. فأحيانا مثل هذا التفريق يكتشف به أشياء، قال وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. ومنها
أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة، قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما، ولقد خان وكذب، ثم يدفع إليهما ما ادعياه، وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة.
نعم، هذا مستفاد من قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، يعني مقام الشاهدين الكافرين من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني الأقربان للميت. تقدم قول الشيخ يختار من أقرب قرابة الميت ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أيمان يقسمان بالله أن أيماننا أصدق، أحق أصدق من أيمانهما، ولقد خان وكذب، وأن يقولان أيضا ما اعتدينا عليهما باتهامهم بالكذب، فإذا حلف هذا الحلف يدفع إليهما ما ادعياه، ما هو الذي ادعياه، يقولون أخفى كذا واختلس كذا، وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. وشهركم مبارك أجمعين، نسأل الله لنا ولكم القبول والمغفرة والعتق من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.